أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه السورة العظيمة تسمى سورة قاف لأن الله ابتدأها بهذا الحرف وهو حرف قاف، وهي أول المفصل، أول حزب المفصل. والمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه بين السور، وقيل سمي المفصل لأنه لم يدخله نسخ. وكل المفصل في موضوع التوحيد وإقامة الأدلة على ذلك. وهذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها وباقتربت الساعة في صلاة العيد ليذكر بها الناس المجتمعين، لأن صلاة العيد تجمع أكبر عدد ممكن في البلد. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم يقرأ بها أو يقرأ منها في خطبة الجمعة، كان يقرأ منها في خطبة الجمعة. قالت أم هشام بنت الحارث أو بنت حارثة: ما حفظت قاف القرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ بها كل جمعة على المنبر. ومعنى ذلك أنه يقرأ منها، ليس المراد أنه يقرأها كاملة كل جمعة على المنبر، وإنما كان يقرأ منها. فهي تلقفتها من الرسول صلى الله عليه وسلم في قراءاته لها حتى تكاملت عندها. وهذا مما يدل على أهمية هذه السورة وعظمتها وعناية الرسول صلى الله عليه وسلم بقراءتها، وأنه كان يقرأ بها في المجامع الكبيرة كالعيدين والجمعة لما فيها من الوعظ والتذكير. قوله قاف هذا من الحروف المقطعة، لأن الحروف التي يبنى منها كلام العرب 28 حرفا، 28 حرفا أولها ألف وآخرها ياء. من جملة هذه الحروف قاف. وما الحكمة في افتتاح هذه السورة بها وغيرها من السور؟ لأن كثير من السور افتتح بالحروف المقطعة مثل قاف صاد نون، وقد يكون أكثر من حرف مثل ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام راء، كاف ها يا عين صاد حاميم طه ياسين. تارة يبدأ السورة بحرف واحد وتارة بأكثر من حرف. فما معنى ذلك؟ أكثر المفسرون من الكلام على تفسير هذه الحروف لم يستطيعوا، أقوال كلها لا تقوى في النظر. وأقربها والله أعلم إما أن يقال هذه من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، مثل كيفية الصفات وكيفية ما وعد الله في الدار الآخرة، فهي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، وليست من المتشابه الذي يرد إلى المحكم. لأن المتشابه على قسمين: تشابه يعلمه الراسخون في العلم لأن يرد المتشابه إلى المحكم ويفسرونه به، متشابه لا يعلمه إلا الله مثل الكيفيات التي أخبر الله عنها، كيفية الأسماء والصفات، كيفية ما في الجنة وما في النار وما يكون في الآخرة، هذه لا يعلم تأويلها إلا الله، وإنما يعرف تأويلها إذا وقعت، إنما يعرف تأويلها إذا وقعت وحصلت، أما قبل ذلك لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كما قال يوسف عليه السلام يا أبت هذا تأويل رؤياي. قاله بعد مدة. الرؤيا متى؟ في أول عمره، والتأويل إنما حصل في آخر عمره. هذا تأويل رؤياي أي تفسيرها. هل ينظرون إلا تأويله؟ يعني لا ينتظرون إلا وقوع ما أخبر به يوم القيامة. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. فهذا التأويل لا يعرف إلا عند وقوعه، أما قبل وقوعه فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه الحروف من هذا القول على رأي بعضهم إنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. ولهذا تجدون في كثير من كتب التفسير يقولون الله أعلم بمراده بها. القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين والمفسرين أن هذه الحروف المقطعة دلالة على إعجاز القرآن، دلالة على إعجاز القرآن، لأن القرآن كلام عربي مرتب أو مركب من هذه الحروف التي تنطقون بها، ومع هذا عجزتم عن الإتيان بسورة من مثله، مع أنه مركب من حروف تنطقون بها، ففيه إشارة إلى الإعجاز. ولذلك يأتي بعد كل حرف من المقطع ذكر للقرآن. في سورة البقرة يقول جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق وأنزل التوراة والإنجيل. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. ألف لام ميم تنزيل الكتاب من رب العالمين. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ودائما يأتي ذكر الكتاب والقرآن بعد ذكر الحرف أو الحروف المقطعة إشارة إلى الإعجاز. وهذا قريب، هذا القول قريب وواضح. ثم قال جل وعلا والقرآن، هذا قسم من الله سبحانه وتعالى. الواو من حروف القسم، لأن يعني حروف القسم ثلاثة، الواو والباء والتاء، تالله بالله والله، هذه حروف القسم. وهنا جاءت الواو والقرآن، ولهذا صار الاسم مجرورا بعدها، لأن المقسم به يجر بواو القسم، مجرور مجرورا بإيش؟ بواو القسم والقرآن. وهذا فيه دليل على أن القرآن كلام الله، وكلامه سبحانه صفة من صفاته، فيجوز الإقسام بالقرآن لأنه من كلام الله جل وعلا. كلام الله صفة من صفاته، ويجوز الإقسام بالله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. فهذا دليل على أن القرآن من صفات الله غير مخلوق كما تقوله الجهمية، لأنه لا يجوز الحلف للمخلوق. وإن كان الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء، فأقسم بالمخلوقات في كثير من الآيات، هذا خاص بالله جل وعلا. أما نحن لا يجوز لنا أن نحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته. قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا بآبائكم. من كان حالفا فليحلف بالله. وفي حديث آخر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا بالنسبة للمخلوق، فلا يحلفون إلا بالله أو بصفة من صفاته سبحانه. أما الخالق جل وعلا فإنه يقسم بما شاء. والقرآن، والقرآن هو الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هو القرآن. هذا من أسمائه، ومن أسمائه الفرقان، من أسمائه الذكر الحكيم، وله أسماء كثيرة، من أسمائه المجيد، قرآن المجيد، له أسماء كثيرة، والتنزيل من أسمائه التنزيل، والقرآن المجيد. المجيد فعيل من المجد، صيغة مبالغة من المجد، وهو الاتساع. المجد هو الاتساع في الخير، فالقرآن متسع في الخير والعلم، لا حصر لبركاته وفقهه وخيراته، ولكن كل يأخذ منه بقدر ما آتاه الله من الفهم، وإلا ما أحد يحيط بأسرار القرآن ومعاني القرآن وفقه القرآن، ما أحد يحيط بهذا، ولكن كل يأخذ بقدر ما أعطاه الله عز وجل من الفهم، لأن القرآن مجيد، يعني واسع الخيرات والبركات. إن أردت الأدلة العقلية فهي موجودة، إن أردت بيان التوحيد والعبادة فهي موجودة، إن أردت بيان المعاملات فهي موجود، إن أردت اللغة والبلاغة فهي موجودة، إن أردت الأخبار الماضية والمستقبلة فهي موجودة في القرآن العظيم، إن أردت الأحكام على الأشياء الحادثة فالقرآن يحكم عليها وحكمها موجود في القرآن، لكن قد يدركه بعض الناس قد لا يدركه البعض الآخر. إن أردت الإعجاز فالقرآن معجز. كل يأخذ من القرآن بقدر ما وهبه الله، فالفقيه يأخذ منه الفقه، واللغوي يأخذ منه اللغة، والبلاغي يأخذ منه البلاغة، والأخباري يأخذ منه الأخبار الماضية والمستقبلة. وفيه من علم الغيب الذي ذكره الله في المستقبل، مستقبل الزمان ومستقبل الآخرة والجنة والنار، ما لا يوجد إلا في القرآن العظيم. فهو مجيد بمعنى واسع الخير وواسع البركة وواسع المعاني. والقرآن المجيد مجيدي، لأنه من التوابع، نعت المجرور مجرور. أين جواب القسم؟ لا بد القسم يكون له جواب، مثل تقول: والله إن زيدا قد جاء. فإن زيدا قد جاء هذا الجواب، والله لأعطينك كذا، جواب القسم لأعطينك. هنا لم يأتي جواب القسم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا. قالوا: جواب القسم هو مضمون الآيات، مضمون السورة كلها، مضمون السورة كلها هو جواب القسم، وجواب القسم قد يكون مصرحا به وقد يكون غير مصرح به، وهذا في القرآن موجود، موجود النوعان المصرح به والذي لم يصرح به لكنه مذكور ضمنا، وهو هذا. بل عجبوا، يعني مع بيان القرآن ووضوحه ودلالته على الحق وعلى الرسالة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى البعث والنشور، وعلى الجنة والنار، مع وضوحه فإن الكفار لم يؤمنوا به، لم يؤمنوا به، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، بل كان الواجب عليهم أن يؤمنوا لكنهم لم يؤمنوا. فبل هذه للإضراب، حرف الإضراب يعني أضرب عن الكلام السابق، استأنف كلاما جديدا، كلاما جديدا. عجبوا من هم الكفار، والعجب إنما يكون من شيء مستبعد ومن شيء غريب، أما الشيء الواضح هذا لا يتعجب منه، إنما يتعجب من الشيء الغريب والشيء البعيد، هذا هو الذي يتعجب منه. فالعجب أي الكفار، هل هذا محل عجب أن الله خلقهم ورزقهم وأنه يجب عليهم عبادة الله وحده لا شريك له والإيمان برسوله، هل هذا فيه عجب؟ هذا هو الذي خلق الله الخلق من أجله، فكيف يتعجبون من هذا ويستغربونه إلا لاستحكام كفرهم وعنادهم والعياذ بالله. فبدل أن يؤمنوا عجبوا واستغربوا هذا الأمر العظيم، العجب أن جاءهم منذر منهم، تقدير من عجبوا من أن جاءهم، فيكون أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بتقدير من أن جاءهم، أي عجبوا من أن جاءهم منذر منهم، أو تكون تعليلية، عجبوا لمجيء منذر منهم، عجبوا لمجيء منذر منهم. المنذر من هو؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينكرون رسالته ويقولون لا يمكن أن تكون الرسالة في البشر، لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، يعني بلغ بهم العناد إلى أن يقولوا نحن ما ننقاد لبشر مثلنا، وإنما لو جاءنا ملك من الملائكة أرسل الله إلينا ملكا. العجب أن جاءهم منذر منهم، أي من جنسهم، عربي ينطق بلغتهم يعرفون نسبه، وليس أجنبيا حتى يقول والله ما نعرفه، لا ندري هو صادق ولا ما هو صادق، هو أمين ولا ما هو، هم يعرفونه منهم، عايش بينهم، ويعرفون أمانته ويعرفون نشأته ويعرفون نسبه عليه الصلاة والسلام، هو إنسان يجهلونه حتى يتوقفوا عن خبره. أن جاءهم منذر منهم، وهذه حكمة الله أنه يبعث الرسل من جنس البشر، من جنس البشر، لأجل أن يتفاهموا معه ويخاطبهم ويرونه، أما الملك فلا يطيقون الاجتماع معه ولا رؤيته، الملك يرسل إلى الملائكة من جنسه، والبشر يرسل إليهم بشر من جنسهم جاءهم منذر منهم، فهذا من رحمة الله أنه جعل الأنبياء من بني آدم. ويقولون لماذا خص من بيننا؟ نحن أولى بالرسالة منه، هو بشر وحنا بشر. الله جل وعلا يقولون وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، هذا من اعتراضاتها. لماذا يخص رجل واحد منا؟ أبشرا منا واحدا نتبعه؟ لماذا يخص من بين أنزل الذكر عليه من بيننا؟ وأحيانا يقولون ما هو بكفو أنه يبعث يتيم وفقير، ما هو بكفو. لو أنه أرسل إلينا واحد من العظماء وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين الطائف ولا مكة عظيم، أما أنه يتيم وفقير ويبعث إلينا ما نطيع. هكذا يقولون، هذه اعتراضاتهم السمجة. والعجب أن جاءهم منذر منهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب غريب ليس له سوابق. هل الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له سوابق؟ أليس هناك رسل قبله؟ قل ما كنت بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل. فهو ما هو بغريب، قبله نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهود وصالح وشعيب ورسل كثير، كيف تستغربون أن يبعث الله إليكم نبيا منكم ومن نسبكم وبلدكم؟ هذا شيء عجيب، بعثة هذا الرسول. بل أشد من ذلك أن هذا الرسول يقول أنكم تبعثون يوم القيامة. هذا الرسول مع غرابة شأنه ورسالته جاء بأمر أعجب، وهو أنه يقول أنكم إذا متم وكنتم عظاما أنكم تبعثون يوم القيامة. هل هذا يعقل أن التراب يعود ويصير إنسان؟ هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا هل يعاد التراب ويكون بشر؟ يا سبحان الله، والأول ما هو بتراب، ما هو بآدم مخلوق من تراب. ثم أيضا أنتم من ماذا خلقتم؟ من ماء مهين، ولم تكونوا موجودين من قبل أصلا، فكيف تتعجبون من البعث ولا تتعجبون من البداية، من بداية الخلق؟ هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أإذا متنا وكنا ترابا، يعني تحللت أجسامنا وصارت ترابا بعد أن كانت لحما وعظاما صارت ترابا، استحالت حينئذ، فكيف تعاد وهي مستحيلة ومتحولة إلى تراب؟ كنا ترابا. وفي الآية الأخرى قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فلماذا تعجبون من البعث ولا تتعجبون من البداية؟ هذا إفحام لهم، هذا دليل عقلي أن الذي قدر على البداية من لا شيء قادر على الإعادة، من باب أولى وهو أهون عليه في نظر العقول، ولكن الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، لكن هذا من باب المناظرة والمجادلة لهم. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، يعني بعث بعيد، ما يمكن هذا أنه يكون، ذلك رجع بعيد لا يكون أبدا. إذا متنا وكنا ترابا ذلك أي بعثنا مرة ثانية رجع بعيد بعيد الوقوع، ألم يصدقوه دون نظر إلى البراهين والأدلة، وإنما استغربوا بعقولهم وقاسوا قدرة الله على قدرتهم، قاسوا قدرة الله جل وعلا على قدرتهم وتصوراتهم، ولم يقدروا الله حق قدره سبحانه، ولم يعرفوا عظمته وأنه جل وعلا لا يعجزه شيء وأنه على كل شيء قدير، لم يؤمنوا بهذا. رد الله عليهم بقولهم أإذا كنا ترابا، لأن الله جل وعلا يعلم هذا التراب المتحلل، يعلمه سبحانه وتعالى ولا يضيع في الأرض، هذا التراب المتحلل لا يضيع في الأرض ويصير مثل التراب الآخر، بل هو محفوظ، بل هذا التراب محفوظ ويعذب أو ينعم في القبر وهو تراب، والله على كل شيء قدير. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي من أجسامهم، وأنها تتحول إلى تراب، هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه ولا يضيع، التراب هذا ما يضيع. وأيضا هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، وعندنا كتاب حفيظ. فاحتج عليهم بأمرين: علم الله المحيط بكل شيء الذي لا يضيع عليه شيء، والأمر الثاني الكتاب الذي حفظ الله وكتب فيه كل شيء مما يكون مما كان وما يكون. إذن فلا يستغرب أن الله يعيد التراب أجساما، التراب المتحلل من الأجسام يعيده إلى لحم وعظام وعروق، ثم يقوم الإنسان من قبره ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، قيام ينظرون. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وعرضوا على ربك صفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، يأتي الإنسان كامل الخلقة حتى القلفة التي قطعت من ذكره تعود وتكون في مكانها، تكون في مكانها. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، عظامه اللي تفرقت ونخرت، أيحسب أن الله غير قادر على جمعها؟ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى نجمعها، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، سوي الأصابع كما كانت والأنامل كما كانت، ولا ينقص شيء من جسم هذا الإنسان. وهذا ليس بغريب على قدرة الله جل وعلا. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. دعوة واحدة، دعوة يدعوها واحدة فيقوم الناس من القبور إذا أنتم تخرجون، أي إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا، علم الله سبحانه وتعالى ما تنقص الأرض منهم وما يتحلل من أجسامهم وما ينخر من عظامهم، وعند الله جل وعلا كتاب وهو اللوح المحفوظ حفيظ، كتب أسماءهم وكتب كل شؤونهم ولا ينسى أحدا منهم، ما ينسى أحدا منهم. يقول يمكن إنه يبعث بعضهم والبعض الآخر ينساه، ولا لا، ما ينسى سبحانه وتعالى. قد أحصاهم وعدهم عدا، كلهم آتيه يوم القيامة فردا، كلهم آتيه يوم القيامة فردا، ما يتخلف أحد أبدا، لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ اسمه، ومكتوب وين يموت فيه، ومكتوب وين يقبر، ومكتوب ما يتحلل من عظامه وجسمه، كل هذا مكتوب، ما يخفى على الله شيء، وهو يعلم سبحانه. مع الكتابة هو يعلم، محيط علمه بكل شيء. بل كذبوا بالحق، هذا التكذيب الثالث. الأول كذبوا ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه منهم، يعني شلون يصير رسوله منا ورا ما صرنا رسل مثله. الله جل وعلا يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، والرسالة ما هي تحصل، ما هي بتحصل بالكسب، فهي تحصل بالكسب أو بالذهن أو بالحذق، أو إنما تحصل بالاصطفاء من الله جل وعلا، هو الذي يختار لرسالته من يصلح لها. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هو الذي يصطفي. الرسالة ليست مكتسبة، مهما بلغ الإنسان من الحذق والعلم وقوة الفهم والإدراك فإنه لا يكون رسولا، إنما هذا باختيار الله واصطفائه سبحانه وتعالى، وهو أعلم بمن يصلح للرسالة ويقوم بها. بل كذبوا بالحق، الثالث مما كذبوا به القرآن، كذبوا بالقرآن، كذبوا بالرسول، عجبوا أن جاءهم منذر منه، كذبوا بالبعث وقالوا كيف إن إذا صرنا تراب إننا نعاد مرة ثانية ونرجع إلى الحياة، قالوا هذا. المرة النوع الثالث من تكذيبهم كذبوا بالحق وهو القرآن العظيم لما جاءهم. هل الحق يكذب به؟ الحق حق ما يكذب به، اللي يكذب به الباطل أو الكذب أو الشيء الذي لا أصل له هو الذي يكذب به. أما الحق هذا لا يجوز لأحد، لا يسع أحدا عاقلا أن يكذب به. الكذبوا بالحق لما جاءهم، لما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال وبد ما القرآن هذا ما هو بكلام الله، هذا أساطير الأولين كتبها محمد وقال وأساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. أساطير الأولين قالوا شعر، هذا القرآن شعر، ولما قيس بالشعر ما صار شعر، فصحاؤهم وبلغاؤهم وشعراؤهم ما استطاعوا أن يأتوا بسورة من مثله. لو كان شعر صاروا يأتون بمثله، يجيبون مثله. وأيضا الرسول ما هو بشاعر، معروف أنه ما هو بشاعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له عليه الصلاة والسلام، ما هو بشاعر. الشعراء يتبعهم الغاوون، الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو بشاعر ولا عرف بالشعر، حتى إنه إذا أراد أن ينشد بعض الأبيات قد لا يضبطها عليه الصلاة والسلام، لأنه ما هو بشاعر. فالقرآن ليس هو الشعر كما يقولون. قالوا سحر، هذا القرآن سحر. القرآن ليس بسحر، القرآن حق وليس ولا السحر باطل، السحر باطل ولا أصل له تدجيل. القرآن حق، ما أخبر عن شيء أو أمر بشيء إلا وصار حقا، مثل الشمس، ليس هو مثل السحر الباطل الكذب. أيضا السحر يكون من تعليم الشياطين، يكون من تعليم الشياطين على الكهان والسحرة، والشياطين لا تقرب الوحي، لا تقرب الوحي أبدا الشياطين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فالشياطين لا تتنزل على الأنبياء أبدا، والشياطين لا تقرب القرآن ولا تنزل بالقرآن أبدا، إنما ينزل به الملك من الله سبحانه وتعالى. قل نزله روح القدس، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، نزله روح القدس من ربك بالحق. فالشياطين لا تقرب الوحي، إنهم عن السمع لمعزولون، عن الوحي ما يمكن. قد يسرق كلمة واحدة من باب الابتلاء والامتحان ويلقيها إلى الكاهن، يكذب معها الكاهن من أجل يغر الناس، لكن هذا مفضوح، هذا كذب مفضوح. فالقرآن لا تقربه الشياطين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم إنهم عن السمع لمعزولون. فلا يمكن أن القرآن أنه يقرب منه الشيطان أو ينزل به أو يعلمه، إنما الشيطان يعلم السحرة والكهان والمخرفين والكذبة، أما الأنبياء والوحي فإن الشيطان لا يقربهم. الكذبوا بالحق لما جاءهم، وهو القرآن العظيم، وقالوا فيه هذه المقالات، وثبت أن القرآن ليس بما كما يقولون، وإنما هو كلام رب العالمين. وكل من اعترض على القرآن باء بالفشل إلى يوم القيامة. والقرآن ثابت وراسخ، رسوخ الجبال، محفوظ، ما أحد يتعدى عليه أبدا، كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرفعه الله في آخر الزمان، وهو لم يبدل ولم يغير. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله عز وجل. فإن الكفار على كثرتهم وعنادهم وبغضهم لمحمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، البغض الذي لا يعادله بغض، ما استطاعوا أن ينالوا القرآن بشيء، مع أن القرآن يذمهم ويلعنهم ويسبهم سبا ذريعا ما استطاعوا أنهم يغيرون القرآن أبدا. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، هذه المعجزة العظيمة الخالدة هذا من آيات الله والدلالة على صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المعترضون أقوالا وحاكوا، أرادوا أن يحاكوا القرآن كمسيلمة، لكن أين ذهبت قوله؟ ضحك عليهم الناس، ضحك عليهم العقلاء وتلاشى قولهم ولم يبق منه شيء، وبقي القرآن شامخا كما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أرادوا أن يحرفوه وأن يغيروا فلم يستطيعوا، تحريف القرآن كما فعلوا بالتوراة والإنجيل، ما استطاعوا أن يفعلوا ذلك لأن الله حفظه. أما التوراة والإنجيل فإن الله وكل حفظهما إلى الأحبار، والعلماء، لكنهم لم يحفظوها، ما استحفظوا عليه، ما استحفظوا من كتاب الله لم يحفظوه، بل حرفوه وبدلوه وغيروه. أما القرآن فلا أحد استطاع أن يغير منه حرفا واحدا ولله الحمد، وهو كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهم في أمر مريج، لما كذبوا بالحق ماذا كان شأنهم؟ كانوا في أمر مريج، وقعوا في الاختلاف، وكل يدعي رأيا ويقول قولا ويظن ظنا، فاختلفت أقوالهم، دل على أنهم على باطل، لأنهم لو كانوا على حق لم يختلفوا، فإن الحق لا يختلف فيه، إنما يختلف أهل الباطل هم الذين يختلفون فيما بينهم. قد تقول أليس علماء المسلمين يجتهدون ويحصل بينهم خلاف في المسائل؟ نقول نعم يجتهدون، لكن يردون اجتهادهم إلى الكتاب والسنة، يختلفون لكن إذا اختلفوا يردون إلى الكتاب والسنة، فمن شهد له القرآن والسنة أنه حق أخذوا به وتركوا الرأي الآخر. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فهم في أمر مريج، أي مختلط، مختلف. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. ولو أنهم آمنوا بالحق لما وقعوا في الاختلاط، ولما وقعوا في المرج، ولما وقعوا في النزاعات، لأن القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبين القول الحق من القول الباطل، ويفصل بين الناس، يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه. لكن هؤلاء لما كذبوا بالحق ابتلوا بالباطل ووقعوا في متاهات، وكل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب يكفر الآخر ويضلله، لأنهم كلهم ليسوا على حق، وليس لهم مرجع، يحكم بينهم ويبين الحق من الباطل كما هو عند المسلمين. فالمسلمون وإن اختلفوا فإنهم يرجعون إلى الكتاب والسنة فيحكم بينهم بالحق، ويترك المخالف. ولكنه لما كان اختلافه أو مخالفته عن اجتهاد طلب للحق ولم يوفق، كتب الله له الأجر على اجتهاده، وتحريه للحق. أما الكفار فإنهم لا، ليسوا كذلك، ليس لهم مرجع. لذلك كل يركب رأسه، وكل يقول قولا يخالف القول الآخر، فهم في أمر مريج. وهكذا كل من ترك الحق فإنه يبتلى بالباطل، ومن رجع إلى الحق فإنه يرزق الثبات، ويرزق الاتفاق بين المختلفين. أما من أعرض عن الحق فإنه يبتلى بالاختلاف والتفرق، ويبتلى بالباطل والعياذ بالله. فهم في أمر مريج، لم يستقر لهم قرار، وإنما يتخبطون في أقوالهم وأهوائهم، وهذا شأنهم إلى أن تقوم الساعة. ما داموا لم يؤمنوا بالحق ويرجعوا إلى الحق فإنهم في تخبط، وهذا هو واقع الدول الكافرة اليوم، هو واقع الدول الكافرة، وواقع الديانات الباطلة والنحل المخترعة. هم في خلاف وفي شجار وفي خصام وفي، وكلهم على باطل والعياذ بالله، كلهم على باطل، ولا يرجى لهم خير أبدا ما داموا كذلك. فهم في أمر مريج. ثم إنه سبحانه وتعالى لما ذكر مواقفهم الثلاثة من الرسول ومن البعث ومن القرآن، أتى بالأدلة والبراهين العقلية القاطعة على صدق ما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وما جاء به هذا القرآن، وعلى أن البعث حق. قال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم سماء، ما حد يكذب، أحد يكذب في السماء؟ السماء فوقك. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، من الذي بناها سبع طباق، السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء أي سقفا، ولم ينظروا إلى السماء فوقهم، أي أن ذهبت السماء فوقك، أن تروح الجهة ما فيها سماء، ترب الطيارات ورحب اللي تبي، ما تخرج عن السماء فوقك أبدا. هل أحد ذكر أنه خرج عن السماء؟ ما أحد ذكرها. السماء محيطة وواسعة فوقهم، كيف بنيناها، وأيضا هي فوقهم، والعادة أن اللي يكون فوق والسقف يكون على أعمدة أو على جدران، السماء وين جدرانها وين أعمدتها، ها؟ رفع السماء بغير عمد ترونها، غير عمد ترونها، فأين الأعمدة التي عليها السماء، وأين اللوائح والجدران والدعامات؟ إنما الله هو الذي أمسكها سبحانه وتعالى، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فهي ممسكة بقدرة الله جل وعلا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه سبحانه وتعالى. إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، هذه السماء الواسعة التي لا تنقطع، كيف الله بناها جل وعلا؟ أنت لو اجتهدت وجمعت الناس يبنون سقف، يمكن ما يبنون 10 أمتار أو 20 متر أو قل 100 متر، لكن يبنون الدنيا كلها سقف، يستطيعون هذا؟ هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. كيف بنيناها وزيناها، أيضا من آيات الله تزيين هذه السماوات، زينها بأي شيء؟ بالنجوم والشمس والقمر، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، بزينة الكواكب. أنت تشوف هذه النجوم المبثوثة على صفحة السماء وانتظامها وسيرها في مجاريها وأمكنتها ما تتغير، هو اليوم يطلع النجم بالمكان وغدا مكان آخر ويضيع مكانه، لا، النجم هو هو في مكانه، تشوف الله جل وعلا هو الذي قدرها، زيناها، كيف بنيناها وزيناها، زينها بالنجوم والشمس والقمر. أجمل ما يكون صفحة السماء في الليل إذا نظرت إليها بهذه النجوم المتلألئة العظيمة، هذا أجمل شيء، كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، ما فيها شقوق، ما فيها شقوق تصدعات. قال تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ما فيها شقوق ولا فيها فتحات، محكمة، محكمة البناء، دائما مع طول الزمان وطول الفترة هي لا تزال كما خلقها الله سبحانه وتعالى. أنت لو بنيت قصر أو مسلح أو ما شئت من البناء كم يأخذ من سنة؟ يستمر طول الدهر؟ لا، لازم أنه يخرب، يهدم ويتصدع. لكن السماء منذ خلقها الله إلى أن تقوم الساعة وهي كما خلقها الله سبحانه وتعالى، وما لها من فروج. دور في السماء فتحة، دور ما تلقى شيء، ولو تطير بالصواريخ وبالوسائل السريعة وتروح ما تجد فرجة في السماء أو فتحة في السماء، ولا تجد مكانا ليس عليه سماء، أينما سرت فالسماء فوقك، ولا أحد قال أنه خرج عن السماء أبدا. كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. هذا العالم العلوي. العالم السفلي، والأرض مددناها، الأرض مدها الله وسعها ومدها للناس وجعلها فراشا ومهادا للناس يسيرون عليه ويسكنون فوقه ويزرعون فوقه ويسافرون فوق الأرض. والأرض مددناها، هل أنت وجدت يعني طرف للأرض أو أحد من الناس وجد طرفا للأرض؟ ما أحد وجد طرفا للأرض، لأن الله مدها وسطحها سبحانه وتعالى. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وهي الجبال، ألقينا فيها رواسي وهي الجبال لأجل ألا تميد بالناس، لأن الأرض مغمورة بالماء، والأرض بالنسبة إلى الماء يقولون تساوي الربع، يسمونها الربع اليابس، والمحيطات والبحار العظيمة الهائلة تحيط بالأرض، وفيها أمواج وفيها الأمواج كما تعلمون إذا هاجت ماذا تعمل في المراكب الضخمة، ولا ليس ببعيد عنكم الهيجان الذي حصل العام الماضي من البحار، ماذا حصل من الأضرار. الأرض ما تغيرت، هي الأرض ما تغيرت، هي ولم تحركها أمواج البحار ومد البحر لأن الله ثبتها بالجبال، ثبتها بالجبال أن تميد بكم، وألقينا فيها رواسي. هذه آية، الجبال آية من آيات الله. أولا أن الله مد الأرض، ثانيا أن الله جعل فيها رواسي، ثالثا أن الله أنبت فيها مختلف النباتات، وأنبتنا فيها من كل زوج، من كل شكل، الزوج المراد به الشكل، من كل زوج بهيج حسن المنظر يبهج. انظر إلى الرياض وقت الربيع، وإلى الحدائق، وإلى شوف الزهور البهيجة والثمار المتدلية والأشجار الخضرة، شوف تبهج العين، تبهج العين حينما تنظر إليها. اختلافها أيضا، هذا أصفر، هذا أبيض، هذا أحمر، هذا طيب الرائحة وهذا ليس له رائحة، وهذا قد يكون خبيث الرائحة، هذا مر، هذا حلو، وهي تنبت في تربة واحدة وتختلف. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعناب، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. لماذا لا تصير كلها من نوع واحد وطعمها كله سواء، لونها كله سواء؟ الله هو الذي فاوت بينها سبحانه وتعالى، مع أنها متجاورة، هذه بجنب ذي، والتربة واحدة والماء واحد، فمن الذي شكلها هذا التشكيل؟ هو القادر سبحانه وتعالى. هل تقولون أنه لا يمكن يبعث الناس، ولا يمكن يرسل الرسول، ولا يمكن ينزل القرآن؟ هذه آياته سبحانه وتعالى. أنتم مش عندكم على ما تقولون؟ الله جل وعلا أبدأ براهينه القواطع، فأنتم ما هو دليلكم على قولكم؟ ما أجابوا بشيء، انقطعوا. من كل زوج بهيج، من كل زوج أي شكل، شكلها سبحانه وتعالى بهيج للمنظر، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هذه السماوات وما فيها من الزينة، والأرض وما فيها من الزينة، وما فيها من الفوائد، هذه كلها تبصرة للناس وتذكير للناس في أن خالقها سبحانه وتعالى هو الذي لا يعجزه شيء، وهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى دون ما سواه. أنتم تعبدون الأصنام، أين الذي خلقت هذه الأصنام؟ بل الأصنام نفسها مخلوقة، وربما تكون هذه الأصنام أنتم الذين نحتموها بأيديكم، تعبدون ما تنحتون، حجارة تنحتونها تضربونها بالفؤوس وتعبدونها بعد ذلك. هل خلقت هذه المعبودات شيئا من هذه المخلوقات العظيمة؟ هل أحد قال إن صنمه أو إن معبوده إنه أوجد كذا وكذا؟ أوجد جبل من الجبال، أو شيء، أو أنبت شجرة من الأشجار، يعني خلقها، أما أنه بذرها ونبتت هذا من الله جل وعلا، لكن خلقها هو، ولم يكن ذلك عن بذر وسقي وتسلسل، اخترعها هو وابتدأها، ما فيه. تبصرة وذكرى، لكن لمن؟ للغافل، للكافر، للجاهل؟ لا، لكل عبد منيب، أي راجع إلى الله جل وعلا، يرجع من الباطل إلى الحق ويعترف بآيات الله سبحانه وتعالى. أما الذي يركب رأسه ويعجب برأيه ويعاند فهذا لا حيلة فيه، كل عبد منيب، هم لكل الناس، كل عبد منيب أي رجاع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ونزلنا من السماء ماء مباركا، لعلنا نقف عند هذا، ما في وقت. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لماذا ذكر الله عز وجل في القرآن آيات متعلقة بتوحيد الربوبية كخلق السماوات والأرض، مع أن هذا الأصل مسلم عند جميع الناس مسلمهم ومشركهم؟
لأجل أن يستدل أو ليكون دليلا، لأجل أن يكون دليلا على توحيد الألوهية والعبادة، ذكره من باب الإلزام لهؤلاء الذين يقرون به ويشركون بالله في العبادة، يلزمهم بأن يفردوا الله بالعبادة. هذا من البراهين، من براهين توحيد الألوهية، من براهين توحيد الألوهية توحيد الربوبية. فهو خاطبهم بما يسلمون به ليلزمهم بما ينكرونه وهو توحيد الألوهية. نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
نعم.
أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة قاف في خطبة الجمعة كاملة، أو أنه كان يقرأ بعضا منها فقط؟
يعني نعيد الكلام الذي قلناه، هذا قلناه إنما هو معناه أنه يقرأها كاملة، وإنما يقرأ منها في كل جمعة جزءا حتى تتكامل عند المرأة التي حفظتها. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك من يستدل بحديث إتيان البقرة وآل عمران كالغمامتين تحاجان عن صاحبها يوم القيامة، يستدل بذلك على أن القرآن ليس صفة لله بل هو مخلوق، ويقول: لو كان صفة لله فكيف ينفصل عنه يوم القيامة؟
القرآن ما هو بيدينا الآن، إذن تقول كيف انفصل عن الله؟ الكلام ينفصل عن المتكلم، أنت كلامك ويبقى فيك ولا ينفصل؟ سبحان الله، وش هالكلام المغلوط؟ القرآن كلام الله وهو منزل منه سبحانه وتعالى، منزل منه إلى أهل الأرض. نعم.
السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم بدليل الآية التي بعدها: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟
لا، طه حروف مقطعة من طاء وهاء وليست اسماً. كما يظنه من يظن. وما أنزلنا عليك القرآن هذا كما قلنا إنه يأتي بعد الحروف المقطعة ذكر للقرآن. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو رأي فضيلتكم بمن فسر قاف بأنه جبل محيط بالأرض؟
هذا أبطله الحافظ بن كثير في تفسيره، وقال هذا لا يبعد أنه من قول أهل الكتاب ولا دليل عليه. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الشمس تدور أم أنها ثابتة؟
والله هذا الشيء أنت ما تشوف، أنت ما تشوف أن الشمس أنها تجي من المشرق تغرب من المغرب، ما تشوف هذا؟ أليس إبراهيم عليه السلام قال للجبار: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب؟ كان الجبار قال: لا، الشمس ما تجي من المشرق ولا المغرب، الشمس ثابتة، ما سلم لإبراهيم عليه السلام. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه السورة العظيمة تسمى سورة قاف لأن الله ابتدأها بهذا الحرف وهو حرف قاف، وهي أول المفصل، أول حزب المفصل، والمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه بين السور، وقيل سمي المفصل أي أنه لم يدخله النسخ، لم يدخله نسخ. وكل المفصل في موضوع، في موضوع التوحيد وإقامة الأدلة على ذلك. وهذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في، يقرأ بها وباقتربت الساعة في صلاة العيد ليذكر بها الناس، يذكر بهما الناس المجتمعين، لأن صلاة العيد تجمع أكبر عدد ممكن في البلد. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم يقرأ بها أو يقرأ منها في خطبة الجمعة، كان يقرأ منها في خطبة الجمعة. قالت أم هشام بنت الحارث أو بنت حارثة: ما حفظت قاف القرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ بها كل جمعة على المنبر. ومعنى ذلك أنه يقرأ منها، ليس المراد أنه يقرأها كاملة كل جمعة على المنبر، وإنما كان يقرأ منها. فهي تلقفتها من الرسول صلى الله عليه وسلم في قراءاته لها حتى تكاملت عندها. وهذا مما يدل على أهمية هذه السورة وعظمتها وعناية الرسول صلى الله عليه وسلم بقراءتها، وأنه كان يقرأ بها في المجامع الكبيرة كالعيدين والجمعة، لما فيها من الوعظ والتذكير. قوله قاف هذا من الحروف المقطعة، لأن الحروف التي يبنى منها كلام العرب 28 حرفا، 28 حرفا، أولها ألف وآخرها ياء. من جملة هذه الحروف قاف. وما الحكمة في افتتاح هذه السورة بها وغيرها من السور؟ لأن كثير من السور افتتح بالحروف المقطعة مثل قاف صاد نون، وقد يكون أكثر من حرف مثل ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام راء، كاف ها يا عين صاد حاميم طه ياسين. تارة يبدأ السورة بحرف واحد وتارة بأكثر من حرف. فما معنى ذلك؟ أكثر المفسرون من الكلام على تفسير هذه الحروف لم يستطيعوا، أقوال كلها لا تقوى في النظر. وأقربها والله أعلم إما أن يقال هذه من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، مثل كيفية الصفات وكيفية ما وعد الله في الدار الآخرة فهي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، وليست من المتشابه الذي يرد إلى المحكم، لأن المتشابه على قسمين: تشابه يعلمه الراسخون في العلم لأن يرد المتشابه إلى المحكم ويفسرونه به، متشابه لا يعلمه إلا الله مثل الكيفيات التي أخبر الله عنها، كيفية الأسماء والصفات، كيفية ما في الجنة وما في النار وما يكون في الآخرة، هذه لا يعلم تأويلها إلا الله، وإنما يعرف تأويلها إذا وقعت، إنما يعرف تأويلها إذا وقعت وحصلت، أما قبل ذلك لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال يوسف عليه السلام: يا أبت هذا تأويل رؤياي، قاله بعد مدة، الرؤيا متى؟ في أول عمره، والتأويل إنما حصل في آخر عمره، هذا تأويل رؤياي أي تفسيرها. هل ينظرون إلا تأويله؟ يعني ما ينتظرون إلا وقوع ما أخبر به يوم القيامة، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. فهذا التأويل لا يعرف إلا عند وقوعه، أما قبل وقوعه فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه الحروف من هذا القول على رأي بعضهم أنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، ولهذا تجدون في كثير من كتب التفسير يقولون الله أعلم بمراده بها. القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين والمفسرين أن هذه الحروف المقطعة دلالة على إعجاز القرآن، دلالة على إعجاز القرآن، لأن القرآن كلام عربي مرتب أو مركب من هذه الحروف التي تنطقون بها، ومع هذا عجزتم عن الإتيان بسورة من مثله، مع أنه مركب من حروف تنطقون بها، ففيه إشارة إلى الإعجاز. ولذلك يأتي بعد كل حرف من المقطع ذكر للقرآن، في سورة البقرة يقول جل وعلا: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق وأنزل التوراة والإنجيل. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. ألف لام ميم تنزيل الكتاب من رب العالمين. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ودائما يأتي ذكر الكتاب والقرآن بعد ذكر الحرف أو الحروف المقطعة إشارة إلى الإعجاز، وهذا قريب، هذا القول قريب وواضح. ثم قال جل وعلا: والقرآن، هذا قسم من الله سبحانه وتعالى، الواو من حروف القسم، لأن حروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء، تالله بالله والله، هذه حروف القسم، وهنا جاءت الواو والقرآن، ولهذا صار الاسم مجرورا بعدها، لأن المقسم به يجر بواو القسم، مجرور مجرورا بإيش؟ بواو القسم. والقرآن، وهذا فيه دليل على أن القرآن كلام الله، وكلامه سبحانه صفة من صفاته، فيجوز الإقسام بالقرآن لأنه من كلام الله جل وعلا، كلام الله صفة من صفاته، ويجوز الإقسام بالله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. فهذا دليل على أن القرآن من صفات الله غير مخلوق كما تقوله الجهمية، لأنه لا يجوز الحلف بالمخلوق. وإن كان الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء، فأقسم بالمخلوقات في كثير من الآيات، هذا خاص بالله جل وعلا، أما نحن لا يجوز لنا أن نحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا بآبائكم. من كان حالفا فليحلف بالله. وفي حديث آخر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا بالنسبة للمخلوق، فلا يحلفون إلا بالله أو بصفة من صفاته سبحانه. أما الخالق جل وعلا فإنه يقسم بما شاء. والقرآن، والقرآن هو الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هو القرآن، هذا من أسمائه، ومن أسمائه الفرقان، من أسمائه الذكر الحكيم، وله أسماء كثيرة، من أسمائه المجيد، قرآن المجيد، له أسماء كثيرة، والتنزيل من أسمائه التنزيل، والقرآن المجيد، المجيد فعيل من المجد، صيغة مبالغة من المجد، وهو الاتساع، المجد هو الاتساع في الخير، فالقرآن متسع في الخير والعلم، لا حصر لبركاته وفقهه وخيراته، ولكن كل يأخذ منه بقدر ما آتاه الله من الفهم، وإلا ما أحد يحيط بأسرار القرآن ومعاني القرآن وفقه القرآن، ما أحد يحيط بهذا، ولكن كل يأخذ بقدر ما أعطاه الله عز وجل من الفهم، لأن القرآن مجيد، يعني واسع الخيرات والبركات، إن أردت الأدلة العقلية فهي موجودة، إن أردت بيان التوحيد والعبادة فهي موجودة، إن أردت بيان المعاملات فهي موجود، إن أردت اللغة والبلاغة فهي موجودة، إن أردت الأخبار الماضية والمستقبلة فهي موجودة في القرآن العظيم، إن أردت الأحكام على الأشياء الحادثة فالقرآن يحكم عليها وحكمها موجود في القرآن، لكن قد يدركه بعض الناس قد لا يدركه البعض الآخر، إن أردت الإعجاز فالقرآن معجز، كل يأخذ من القرآن بقدر ما وهبه الله، فالفقيه يأخذ منه الفقه، واللغوي يأخذ منه اللغة، والبلاغي يأخذ منه البلاغة، والأخباري يأخذ منه الأخبار الماضية والمستقبلة، وفيه من علم الغيب الذي ذكره الله في المستقبل، مستقبل الزمان ومستقبل الآخرة والجنة والنار، ما لا يوجد إلا في القرآن العظيم. فهو مجيد بمعنى واسع الخير وواسع البركة وواسع المعاني. والقرآن المجيد مجيدي لأنه من التوابع، نعت المجرور مجرور. أين جواب القسم؟ لا بد القسم يكون له جواب، مثل تقول والله إن زيدا قد جاء، فإن زيدا قد جاء هذا الجواب، والله لأعطينك كذا، جواب القسم لأعطينك. هنا لم يأتي جواب القسم، قاف والقرآن المجيد بل عجبوا. قالوا جواب القسم هو مضمون الآيات، مضمون السورة كلها، مضمون السورة كلها هو جواب القسم. وجواب القسم قد يكون مصرحا به وقد يكون غير مصرح به، وهذا في القرآن موجود، موجود النوعان، المصرح به والذي لم يصرح به لكنه مذكور ضمنا، وهو هذا. بل عجبوا، يعني مع بيان القرآن ووضوحه ودلالته على الحق وعلى الرسالة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى البعث والنشور، وعلى الجنة والنار، مع وضوحه فإن الكفار لم يؤمنوا به، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، بل كان الواجب عليهم أن يؤمنوا لكنهم لم يؤمنوا. فبل هذه للإضراب، حرف إضراب يعني أضرب عن الكلام السابق، استأنف كلاما جديدا، كلاما جديدا. عجبوا من هم؟ الكفار. والعجب إنما يكون من شيء مستبعد ومن شيء غريب، أما الشيء الواضح هذا لا يتعجب منه، إنما يتعجب من الشيء الغريب والشيء البعيد، هذا هو الذي يتعجب منه. فالعجب أي الكفار، هل هذا محل عجب؟ أن الله خلقهم ورزقهم وأنه يجب عليهم عبادة الله وحده لا شريك له والإيمان برسوله، هل هذا فيه عجب؟ هذا هو الذي خلق الله الخلق من أجله، فكيف يتعجبون من هذا ويستغربونه؟ إلا لاستحكام كفرهم وعنادهم والعياذ بالله. فبدل أن يؤمنوا عجبوا واستغربوا هذا الأمر العظيم. العجب أن جاءهم منذر منهم، تقدير من عجبوا من أن جاءهم، فيكون أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بتقدير من أن جاءهم، أي عجبوا من أن جاءهم منذر منهم، أو تكون تعليلية، عجبوا لمجيء منذر منهم، عجبوا لمجيء منذر منهم. المنذر من هو؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينكرون رسالته ويقولون لا يمكن أن تكون الرسالة في البشر، لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، يعني بلغ بهم العناد إلى أن يقولوا نحن ما ننقاد لبشر مثلنا، وإنما لو جاءنا ملك من الملائكة، أرسل الله إلينا ملكا، العجب أن جاءهم منذر منهم أي من جنسهم عربي ينطق بلغتهم يعرفون نسبه وليس أجنبيا، حتى يقول والله ما نعرفه، لا ندري هو صادق ولا ما هو صادق، هو أمين ولا ما هو، هم يعرفونه منهم عايش بينهم، يعرفون أمانته ويعرفون نشأته ويعرفون نسبه عليه الصلاة والسلام، هو إنسان يجهلونه حتى يتوقفوا عن خبره. أن جاءهم منذر منهم، وهذه حكمة الله أنه يبعث الرسل من جنس البشر، من جنس البشر، لأجل أن يتفاهموا معه ويخاطبهم ويرونه. أما الملك فلا يطيقون الاجتماع معه ولا رؤيته، الملك يرسل إلى الملائكة من جنسه، والبشر يرسل إليهم بشر من جنسهم، جاءهم منذر منهم. فهذا من رحمة الله أنه جعل الأنبياء من بني آدم. ويقولون لماذا خص من بيننا، نحن أولى بالرسالة منه، هو بشر وحنا بشر. الله جل وعلا يقولون وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، هذا من اعتراضاتها، لماذا يخص رجل واحد منا، أبشرا منا واحدا نتبعه، لماذا يخص من بين، أينزل الذكر عليه من بيننا. وأحيانا يقولون ما هو بكفو أنه يبعث يتيم وفقير، ما هو بكفو، لو أنه أرسل إلينا واحد من العظماء وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، الطائف ولا مكة، عظيم، أما أنه يتيم وفقير ويبعث إلينا ما نطيع. هكذا يقولون، هذه اعتراضاتهم السمجة. العجب أن جاءهم منذر منهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب غريب ليس له سوابق. هل الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له سوابق؟ أليس هناك رسل قبله؟ قل ما كنت بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل، فهو ما هو بغريب. قبله نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهود وصالح وشعيب ورسل كثير، كيف تستغربون أن يبعث الله إليكم نبيا منكم ومن نسبكم وبلدكم؟ هذا شيء عجيب، بعثة هذا الرسول، بل أشد من ذلك أن هذا الرسول يقول أنكم تبعثون يوم القيامة. هذا الرسول مع غرابة شأنه ورسالته جاء بأمر أعجب، وهو أنه يقول أنكم إذا متم وكنتم عظاما أنكم تبعثون يوم القيامة. هل هذا يعقل أن التراب يعود ويصير إنسان؟ هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا، هل يعاد التراب ويكون بشر؟ يا سبحان الله، والأول ما هو بتراب، ما هو بآدم مخلوق من تراب، ثم أيضا أنتم من ماذا خلقتم؟ من ماء مهين، ولم تكونوا موجودين من قبل أصلا، فكيف تتعجبون من البعث ولا تتعجبون من البداية، من بداية الخلق، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أإذا متنا وكنا ترابا، يعني تحللت أجسامنا وصارت ترابا بدل أن كانت لحما وعظاما صارت ترابا، استحالت حينئذ، فكيف تعاد وهي مستحيلة وصار ومتحولة إلى تراب؟ كنا ترابا. وفي الآية الأخرى قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، فلماذا تعجبون من البعث ولا تتعجبون من البداية؟ هذا إفحام لهم، هذا دليل عقلي أن الذي قدر على البداية من لا شيء قادر على الإعادة من باب أولى، وهو أهون عليه في نظر العقول. ولكن الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، لكن هذا من باب المناظرة والمجادلة لهم. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، يعني بعث بعيد، ما يمكن هذا أنه يكون، ذلك رجع بعيد لا يكون أبدا. إذا متنا وكنا ترابا ذلك، أي بعثنا مرة ثانية رجع بعيد الوقوع، فلم يصدقوه دون نظر إلى البراهين والأدلة، وإنما استغربوا بعقولهم وقاسوا قدرة الله على قدرتهم، قاسوا قدرة الله جل وعلا على قدرتهم وتصوراتهم، ولم يقدروا الله حق قدره سبحانه، ولم يعرفوا عظمته وأنه جل وعلا لا يعجزه شيء وأنه على كل شيء قدير، لم يؤمنوا بهذا. رد الله عليهم بقولهم أإذا كنا ترابا، لأن الله جل وعلا يعلم هذا التراب المتحلل، يعلمه سبحانه وتعالى ولا يضيع في الأرض، هذا التراب المتحلل لا يضيع في الأرض ويصير مثل التراب الآخر، بل هو محفوظ، بل هذا التراب محفوظ ويعذب أو ينعم في القبر وهو تراب، والله على كل شيء قدير. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي من أجسامهم، وأنها تتحول إلى تراب، هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه ولا يضيع، التراب هذا ما يضيع. وأيضا هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، وعندنا كتاب حفيظ. فاحتج عليهم بأمرين: علم الله المحيط بكل شيء الذي لا يضيع عليه شيء، والأمر الثاني الكتاب الذي حفظ الله وكتب فيه كل شيء مما كان وما يكون. إذن فلا يستغرب أن الله يعيد التراب أجساما، التراب المتحلل من الأجسام يعيده إلى لحم وعظام وعروق، ثم يقوم الإنسان من قبره ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، قيام ينظرون. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. يأتي الإنسان كامل الخلقة حتى القلفة التي قطعت من ذكره تعود وتكون في مكانها تكون في مكانها. أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه عظامه اللي تفرقت ونخرت؟ أيحسب أن الله غير قادر على جمعها؟ أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ بلى نجمعها، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. سوي الأصابع كما كانت والأنامل كما كانت ولا ينقص شيء من جسم هذا الإنسان. وهذا ليس بغريب على قدرة الله جل وعلا. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. دعوة واحدة، دعوة يدعوها واحدة فيقوم الناس من القبور إذا أنتم تخرجون، أي إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا، علم الله سبحانه وتعالى ما تنقص الأرض منهم وما يتحلل من أجسامهم وما ينخر من عظامهم. وعند الله جل وعلا كتاب وهو اللوح المحفوظ حفيظ، كتب أسماءهم وكتب كل شؤونهم ولا ينسى أحدا منهم، ما ينسى أحدا منهم. يقول يمكن إنه يبعث بعضهم والبعض الآخر ينساه ولا لا، ما ينسى سبحانه وتعالى. قد أحصاهم وعدهم عدا، كلهم آتيه يوم القيامة فردا، كلهم آتيه يوم القيامة فردا، ما يتخلف أحد أبدا، لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ اسمه، ومكتوب وين يموت فيه، ومكتوب وين يقبر، ومكتوب ما يتحلل من عظامه وجسمه، كل هذا مكتوب، ما يخفى على الله شيء، وهو يعلم سبحانه. مع الكتابة هو يعلم، محيط علمه بكل شيء. بل كذبوا بالحق، هذا التكذيب الثالث. الأول كذبوا ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه منهم، قالوا شلون يصير رسوله منا ورما صرنا رسل مثله. الله جل وعلا يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، والرسالة ما هي تحصل، ما هي بتحصل بالكسب، فهي تحصل بالكسب أو بالذهن أو بالحذق، أو إنما تحصل بالاصطفاء من الله جل وعلا. هو الذي يختار لرسالته من يصلح لها. الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هو الذي يصطفي. الرسالة ليست مكتسبة، مهما بلغ الإنسان من الحذق والعلم وقوة الفهم والإدراك فإنه لا يكون رسولا، إنما هذا باختيار الله واصطفائه سبحانه وتعالى، وهو أعلم بمن يصلح للرسالة ويقوم بها. بل كذبوا بالحق، الثالث مما كذبوا به القرآن، كذبوا بالقرآن، كذبوا بالرسول، عجبوا أن جاءهم منذر منه، كذبوا بالبعث وقالوا كيف إن إذا صرنا تراب إننا نعاد مرة ثانية ونرجع إلى الحياة. قالوا هذا المرة النوع الثالث من تكذيبهم، كذبوا بالحق وهو القرآن العظيم لما جاءهم. هل الحق يكذب به؟ الحق حق ما يكذب به، اللي يكذب به الباطل أو الكذب أو الشيء الذي لا أصل له هو الذي يكذب به. أما الحق هذا لا يجوز لأحد، لا يسع أحدا عاقلا أن يكذب به. الكذبوا بالحق لما جاءهم، لما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال وبد ما القرآن هذا ما هو بكلام الله، هذا أساطير الأولين كتبها محمد، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قل أنزله الذي يعلم السر السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. أساطير الأولين قالوا شعر، هذا القرآن شعر، ولما قيس بالشعر ما صار شعر. فصحاؤهم وبلغاؤهم وشعراؤهم ما استطاعوا أن يأتوا بسورة من مثله، لو كان شعر صاروا يأتون بمثله، يجيبون مثله. وأيضا الرسول ما هو بشاعر، معروف أنه ما هو بشاعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له عليه الصلاة والسلام، ما هو بشاعر. الشعراء يتبعهم الغاوون، الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو بشاعر ولا عرف بالشعر، حتى إنه إذا أراد أن ينشد بعض الأبيات قد لا يضبطها عليه الصلاة والسلام، لأنه ما هو بشاعر. فالقرآن ليس هو الشعر كما يقولون. قالوا سحر، هذا القرآن سحر، القرآن ليس بسحر، القرآن حق وليس ولا السحر باطل، السحر باطل ولا أصل له تدجيل. القرآن حق، ما أخبر عن شيء أو أمر بشيء إلا وصار حقا، مثل الشمس، ليس هو مثل السحر الباطل الكذب. أيضا السحر يكون من تعليم الشياطين، يكون من تعليم الشياطين على الكهان والسحرة، والشياطين لا تقرب الوحي، لا تقرب الوحي أبدا الشياطين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فالشياطين لا تتنزل على الأنبياء أبدا، والشياطين لا تقرب القرآن ولا تنزل بالقرآن أبدا، إنما ينزل به الملك من الله سبحانه وتعالى. قل نزله روح القدس، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، نزله روح القدس من ربك بالحق. فالشياطين لا تقرب الوحي، إنهم عن السمع لمعزولون، عن الوحي ما يمكن. قد يسرق كلمة واحدة من باب الابتلاء والامتحان ويلقيها إلى الكاهن، يكذب معها الكاهن من أجل يغر الناس، لكن هذا مفضوح، هذا كذب مفضوح. فالقرآن لا تقربه الشياطين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، إنهم عن السمع لمعزولون. فلا يمكن أن القرآن أنه يقرب منه الشيطان أو ينزل به أو يعلمه، إنما الشيطان يعلم السحرة والكهان والمخرفين والكذبة أما الأنبياء والوحي فإن الشيطان لا يقربهم، الكذبوا بالحق لما جاءهم وهو القرآن العظيم، وقالوا فيه هذه المقالات، وثبت أن القرآن ليس بما كما يقولون، وإنما هو كلام رب العالمين، وكل من اعترض على القرآن باء بالفشل إلى يوم القيامة، والقرآن ثابت وراسخ رسوخ الجبال محفوظ، ما أحد يتعدى عليه أبدا، كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرفعه الله في آخر الزمان، وهو لم يبدل ولم يغير. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله عز وجل. فإن الكفار على كثرتهم وعنادهم وبغضهم لمحمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، البغض الذي لا يعادله بغض، ما استطاعوا أن ينالوا القرآن بشيء، مع أن القرآن يذمهم ويلعنهم ويسبهم سبا ذريعا، ما استطاعوا أنهم يغيرون القرآن أبدا. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، هذه المعجزة العظيمة الخالدة هذا من آيات الله والدلالة على صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المعترضون أقوالا وحاكوا، أرادوا أن يحاكوا القرآن كمسيلمة، لكن أين ذهبت قوله؟ ضحك عليهم الناس، ضحك عليهم العقلاء وتلاشى قولهم ولم يبق منه شيء، وبقي القرآن شامخا كما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أرادوا أن يحرفوه وأن يغيروا فلم يستطيعوا، لم يستطيعوا تحريف القرآن كما فعلوا بالتوراة والإنجيل، ما استطاعوا أن يفعلوا ذلك لأن الله حفظه. أما التوراة والإنجيل فإن الله وكل حفظهما إلى الأحبار والعلماء، لكنهم لم يحفظوها، ما استحفظوا من كتاب الله لم يحفظوه، بل حرفوه وبدلوه وغيروه. أما القرآن فلا أحد استطاع أن يغير منه حرفا واحدا ولله الحمد، وهو كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهم في أمر مريج، لما كذبوا بالحق ماذا كان شأنهم؟ كانوا في أمر مريج، وقعوا في الاختلاف، وكل يدعي رأيا ويقول قولا ويظن ظنا، فاختلفت أقوالهم، دل على أنهم على باطل، لأنهم لو كانوا على حق لم يختلفوا، فإن الحق لا يختلف فيه، الحق لا يختلف فيه، إنما يختلف أهل الباطل هم الذين يختلفون فيما بينهم. قد تقول أليس علماء المسلمين يجتهدون ويحصل بينهم خلاف في المسائل؟ نقول نعم يجتهدون، لكن يردون اجتهادهم إلى الكتاب والسنة، يختلفون لكن إذا اختلفوا يردون إلى الكتاب والسنة، فمن شهد له القرآن والسنة أنه حق أخذوا به وتركوا الرأي الآخر. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فهم في أمر مريج، أي مختلف، إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. ولو أنهم آمنوا بالحق لما وقعوا في الاختلاط، ولما وقعوا في المرج، ولما وقعوا في النزاعات، لأن القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبين القول الحق من القول الباطل، ويفصل بين الناس، يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه. لكن هؤلاء لما كذبوا بالحق ابتلوا بالباطل ووقعوا في متاهات، وكل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب يكفر الآخر ويضلله، لأنهم كلهم ليسوا على حق، وليس لهم مرجع، ليس لهم مرجع يحكم بينهم ويبين الحق من الباطل كما هو عند المسلمين. فالمسلمون وإن اختلفوا فإنهم يرجعون إلى الكتاب والسنة فيحكم بينهم بالحق، ويترك المخالف. ولكنه لما كان اختلافه أو مخالفته عن اجتهاد طلب للحق ولم يوفق، كتب الله له الأجر على اجتهاده، كتب الله له الأجر على اجتهاده وتحريه للحق. أما الكفار فإنهم لا، ليسوا كذلك، ليس لهم مرجع، لذلك كل يركب رأسه، وكل يقول قولا يخالف القول الآخر، فهم في أمر مريج. وهكذا كل من ترك الحق فإنه يبتلى بالباطل، ومن رجع إلى الحق فإنه يرزق الثبات، ويرزق الاتفاق بين المختلفين. أما من أعرض عن الحق فإنه يبتلى بالاختلاف والتفرق، ويبتلى بالباطل والعياذ بالله. فهم في أمر مريج، لم يستقر لهم قرار، وإنما يتخبطون في أقوالهم وأهوائهم، وهذا شأنهم إلى أن تقوم الساعة. ما داموا لم يؤمنوا بالحق ويرجعوا إلى الحق فإنهم في تخبط، وهذا هو واقع الدول الكافرة اليوم، هو واقع الدول الكافرة، وواقع الديانات الباطلة والنحل المخترعة. هم في خلاف وفي شجار وفي خصام وفي، وكلهم على باطل والعياذ بالله، كلهم على باطل، ولا يرجى لهم خير أبدا ما داموا كذلك. فهم في أمر مريج. ثم إنه سبحانه وتعالى لما ذكر مواقفهم الثلاثة من الرسول ومن البعث ومن القرآن، أتى بالأدلة والبراهين العقلية القاطعة على صدق ما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وما جاء به هذا القرآن، وعلى أن البعث حق. قال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم سماء، ما حد يكذب، أحد يكذب في السماء، السماء فوقك. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، من الذي بناها سبع طباق، السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء أي سقفا، ولم ينظروا إلى السماء فوقهم، أين ذهبت السماء فوقك، أن تروح الجهة ما فيها سماء، ترب الطيارات ورح بل تبي، ما تخرج عن السماء فوقك أبدا. هل أحد ذكر أنه خرج عن السماء؟ ما أحد ذكرها، السماء محيطة وواسعة. فوقهم كيف بنيناها، وأيضا هي فوقهم، والعادة أن اللي يكون فوق والسقف يكون على أعمدة أو على جدران، السماء وين جدرانها وين أعمدتها، ها؟ رفع السماء بغير عمد ترونها، غير عمد ترونها. فأين الأعمدة التي عليها السماء؟ وأين اللوائح والجدران والدعامات؟ إنما الله هو الذي أمسكها سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فهي ممسكة بقدرة الله جل وعلا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه سبحانه وتعالى. إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ هذه السماء الواسعة التي لا تنقطع، كيف الله بناها جل وعلا؟ أنت لو اجتهدت وجمعت الناس يبنون سقف، يمكن ما يبنون 10 أمتار أو 20 متر أو قل 100 متر، لكن يبنون الدنيا كلها سقف، يستطيعون هذا؟ هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. كيف بنيناها وزيناها؟ أيضا من آيات الله تزيين هذه السماوات. زينها بأي شيء؟ بالنجوم والشمس والقمر. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، بزينة الكواكب. أنت تشوف هذه النجوم المبثوثة على صفحة السماء وانتظامها وسيرها في مجاريها وأمكنتها ما تتغير، هو اليوم يطلع النجم بالمكان وغدا مكان آخر ويضيع مكانه، لا، النجم هو في مكانه تشوفه. الله جل وعلا هو الذي قدرها، زيناها، كيف بنيناها وزيناها، زينها بالنجوم والشمس والقمر. أجمل ما يكون صفحة السماء في الليل إذا نظرت إليها بهذه النجوم المتلألئة العظيمة، هذا أجمل شيء. كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، ما فيها شقوق، ما فيها شقوق تصدعات. قال تعالى: الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ما فيها شقوق ولا فيها فتحات، محكمة، محكمة البناء دائما مع طول الزمان وطول الفترة، هي لا تزال كما خلقها الله سبحانه وتعالى. أنت لو بنيت قصر أو مسلح أو ما شئت من البناء، كم يأخذ من سنة؟ يستمر طول الدهر؟ لا، لازم أنه يخرب، يتهدم ويتصدع. لكن السماء منذ خلقها الله إلى أن تقوم الساعة وهي كما خلقها الله سبحانه وتعالى، وما لها من فروج. دور في السماء فتحة، دور ما تلقى شيء. ولو تطير بالصواريخ وبالوسائل السريعة وتروح، ما تجد فرجة في السماء أو فتحة في السماء، ولا تجد مكانا ليس عليه سماء. أينما سرت فالسماء فوقك، ولا أحد قال أنه خرج عن السماء أبدا. كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ هذا العالم العلوي. العالم السفلي: والأرض مددناها، الأرض مدها الله وسعها ومدها للناس، وجعلها فراشا ومهادا للناس يسيرون عليه ويسكنون فوقه ويزرعون فوقه ويسافرون فوق الأرض. والأرض مددناها، هل أنت وجدت يعني طرف للأرض، أو أحد من الناس وجد طرفا للأرض؟ ما أحد وجد طرفا للأرض، لأن الله مدها وسطحها سبحانه وتعالى. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وهي الجبال، ألقينا فيها رواسي وهي الجبال لأجل ألا تميد بالناس، لأن الأرض مغمورة بالماء، والأرض بالنسبة إلى الماء يقولون تساوي الربع، يسمونها الربع اليابس. والمحيطات والبحار العظيمة الهائلة تحيط بالأرض، وفيها أمواج، وفيها الأمواج كما تعلمون إذا هاجت ماذا تعمل في المراكب الضخمة. ولا ليس ببعيد عنكم الهيجان الذي حصل العام الماضي من البحار، ماذا حصل من الأضرار. الأرض ما تغيرت، هي هي الأرض ما تغيرت، هي هي، ولم تحركها أمواج البحار ومد البحر، لأن الله ثبتها بالجبال، ثبتها بالجبال أن تميد بكم. وألقينا فيها رواسي، هذه آية، الجبال آية من آيات الله. أولا أن الله مد الأرض، ثانيا أن الله جعل فيها رواسي، ثالثا أن الله أنبت فيها مختلف النباتات، وأنبتنا فيها من كل زوج، من كل شكل، الزوج المراد به الشكل، من كل زوج بهيج حسن المنظر يبهج. انظر إلى الرياض وقت الربيع، وإلى الحدائق، وإلى شوف الزهور البهيجة والثمار المتدلية والأشجار الخضرة، شوف تبهج العين، تبهج العين حينما تنظر إليها. اختلافها أيضا، هذا أصفر، هذا أبيض، هذا أحمر، هذا طيب الرائحة وهذا ليس له رائحة، وهذا قد يكون خبيث الرائحة، هذا مر، هذا حلو. وهي تنبت في تربة واحدة وتختلف. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعناب، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. لماذا لا تصير كلها من نوع واحد وطعمها كله سواء، لونها كله سواء؟ الله هو الذي فاوت بينها سبحانه وتعالى، مع أنها متجاورة، هذه بجنب ذي، والتربة واحدة والماء واحد، فمن الذي شكلها هذا التشكيل؟ هو القادر سبحانه وتعالى. هل تقولون أنه لا يمكن يبعث الناس، ولا يمكن يرسل الرسول، ولا يمكن ينزل القرآن؟ هذه آياته سبحانه وتعالى. أنتم مش عندكم على ما تقولون. الله جل وعلا أبدأ براهينه القواطع، فأنتم ما هو دليلكم على قولكم؟ ما أجابوا بشيء، انقطعوا. من كل زوج بهيج، من كل زوج أي شكل، شكلها سبحانه وتعالى بهيج للمنظر، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هذه السماوات وما فيها من الزينة، والأرض وما فيها من الزينة، وما فيها من الفوائد، هذه كلها تبصرة للناس وتذكير للناس في أن خالقها سبحانه وتعالى هو الذي لا يعجزه شيء، وهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى دون ما سواه. أنتم تعبدون الأصنام، أين أين الذي خلقت هذه الأصنام؟ بل الأصنام نفسها مخلوقة، وربما تكون هذه الأصنام أنتم الذين نحتتموها بأيديكم تعبدون ما تنحتون، حجارة تنحتونها تضربونها بالفؤوس وتعبدونها بعد ذلك. هل خلقت هذه المعبودات شيئا من هذه المخلوقات العظيمة؟ هل أحد قال إن صنمه أو إن معبوده إنه أوجد كذا وكذا، أوجد جبل من الجبال أو شيء، أو أنبت شجرة من الأشجار يعني خلقها، أما أنه بذرها ونبتت هذا من الله جل وعلا، لكنه خلقها هو، ولم يكن ذلك عن بذر وسقي وتسلسل، اخترعها هو وابتدأها ما فيه. تبصرة وذكرى، لكن لمن؟ للغافل، للكافر، للجاهل؟ لا، لكل عبد منيب أي راجع إلى الله جل وعلا، يرجع من الباطل إلى الحق ويعترف بآيات الله سبحانه وتعالى. أما الذي يركب رأسه ويعجب برأيه ويعاند فهذا لا حيلة فيه، كل عبد منيب، هم لكل الناس، كل عبد منيب أي رجاع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ونزلنا من السماء ماء مباركا، لعلنا نقف عند هذا، ما في وقت. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لماذا ذكر الله عز وجل في القرآن آيات متعلقة بتوحيد الربوبية كخلق السماوات والأرض، مع أن هذا الأصل مسلم عند جميع الناس مسلمهم ومشركهم؟
لأجل أن يستدل أو ليكون دليلا، لأجل أن يكون دليلا على توحيد الألوهية والعبادة، ذكره من باب الإلزام لهؤلاء الذين يقرون به ويشركون بالله في العبادة، يلزمهم بأن يفردوا الله بالعبادة. هذا من البراهين، من براهين توحيد الألوهية، من براهين توحيد الألوهية توحيد الربوبية. فهو خاطبهم بما يسلمون به ليلزمهم بما ينكرونه وهو توحيد الألوهية. نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
نعم.
أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة قاف في خطبة الجمعة كاملة، أو أنه كان يقرأ بعضا منها فقط.
يعني نعيد الكلام الذي قلناه، هذا قلناه إنما هم معناه أنه يقرأها كاملة، وإنما يقرأ منها في كل جمعة جزءا حتى تتكامل عند المرأة التي حفظتها. نعم.
أسأل الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك من يستدل بحديث إتيان البقرة وآل عمران كالغمامتين تحاجان عن صاحبها يوم القيامة، يستدل بذلك على أن القرآن ليس صفة لله بل هو مخلوق، ويقول لو كان صفة لله فكيف ينفصل عنه يوم القيامة؟
القرآن ما هو بيدينا الآن، إذا تقول كيف انفصل عن الله؟ الكلام ينفصل عن المتكلم، أنت كلامك ويبقى فيك ولا ينفصل؟ سبحان الله، وش هالكلام المغلوط؟ القرآن كلام الله وهو منزل منه سبحانه وتعالى، منزل منه إلى أهل الأرض. نعم.
السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم بدليل الآية التي بعدها: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟
لا، طه حروف مقطعة من طاء وهاء وليست اسما كما يظنه من يظن. وما أنزلنا عليك القرآن هذا كما قلنا إنه يأتي بعد الحروف المقطعة ذكر للقرآن. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو رأي فضيلتكم بمن فسر قاف بأنه جبل محيط بالأرض؟
هذا أبطله الحافظ بن كثير في تفسيره، وقال هذا لا يبعد أنه من قول أهل الكتاب ولا دليل عليه. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الشمس تدور أم أنها ثابتة؟
والله هذا الشيء أنت ما تشوف، أنت ما تشوف أن الشمس أنها تجي من المشرق تغرب من المغرب، ما تشوف هذا؟ أليس إبراهيم عليه السلام قال للجبار: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب؟ كان الجبار قال: لا، الشمس ما تجي من المشرق ولا الشمس ثابتة، ما سلم لإبراهيم عليه السلام. نعم.